باب صنع الطعام والتكلف للضيف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي ذحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير.
نعم أبو جحيفة يعني اسمه وهب السوائي. السوائي بضم المهملة والمد السوائي ويقال وهب الخير. هذه الترجمة لصنع الطعام والتكلف للضيف ذكر فيه قصة سلمان وأبي الدرداء وأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والمهاجرين إلى المدينة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ضابط كل واحد بواحد لتقوية الصلة والرابطة وذلك لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم فآخى بينهم وبين الأنصار فكانوا يتوارثون بهذه الأخوة دون القرابة. فكان مثلا في أول الهجرة كان مثلا سلمان يرث بالدرداء ولا يرث أقاربه حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض فصار التوارث بالقرابة وبقيت الأخوة أخوة الإيمانية. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين سلمان وأبي الدرداء عقد الأخوة بينهما زار سلمان أخاها بالدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة لابسة ثياب البذلة. ثياب البذلة يعني ثياب المرأة التي كان ثياب المرأة ليس عندها زوج ثياب بذلة عادية. فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا مشغول بالعبادة مشغول عنه لا يلتفت إلى أهله ولا يعطي أهله حقه مشغول صيام وصلاة ترك زوجته لا ينظر إليها مثل ما فعل عبد الله بن عمرو. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما صنع لأخيه سلمان طعام وهذا هو الشاهد الترجمة وصنع له طعاما صنع الطعام والتكلف للضيف. فقال أبو الدرداء لسلمان كل فإني صائم صائم يصوم النهار ويقوم الليل. فامتنع سلمان قال ما أنا بآكل حتى لأكل ما في أنت أخوي أنا إذا تريد لأكل كل. فلما رأى أنه امتنع أفطر أبو الدرداء وأكل معه أكل سلمان ونام عنده كان نام عنده في مكان تأكل زوجته ما له علاقة فيها نام عند سلمان. فلما كان الليل يعني كان في أول الليل أو في وسط الليل ذهب أبو الدرداء يقوم صلي فأخذ مسك سلمان قال لا نم لا اصبر نم. فنام ثم ذهب يقوم في نصف الليل قال لا نم حتى الآن نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن قام جميعا وصليا. ثم نصح سلمان وقال له سلمان يا أبو الدرداء إن لربك عليك حقا يعني تؤدي العبادة التي تجب الله عليك ولنفسك عليك حقا يعني تعطي نفسك ما تستحق من الراحة والجسد ولأهلك عليك حقا تؤدي حق له الزوج من المعاشرة والنوم عندها فأعطي كل ذي حق الحق لا تخل بالحقوق أعطي كل ذي حق الحق لا مثلا تتعبد وتخل بالحقوق الأخرى لا أعطي كل ذي حق الحق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال النبي صدق سلمان. النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على ذلك وأنه ينبغي الإنسان أن يؤدي الحقوق ولا يتأخر عن الحقوق الأخرى ويؤدي حقا واحدا ويزيد فيه. نعم متبذلة نعم هذا في أول لسك السنة الأولى. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نزلت الآية هو الأرحم بعضهم على بعض. نعم قبل الحجاب قطع قبل الحجاب لأن بعد الحجاب لا يراها. لا. نعم ها ايش فين ايش توارث اي نعم كانوا توارثون هذه السنة الأولى حتى نزل في الآية هو الأرحام بعضهم ولا ببعض كان الإرث بهذه الأخوة يتوارثون فالمهاجر يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجر دون قرابته حتى نزل في الآية هو الأرحام بعضهم ولا ببعض فصارت توارث بالقرابة وبقيت الأخوة الأخوة الإيمانية. نعم إيه الضيف ينزل هو ينزل اختار ينزل على أحد البيوت. نعم
باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيف رهطا فقال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قد تفرغ من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا. فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء وإن لم تطعموا لنلقين منه. فأبوا. فعرفت أنه يجد علي فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا غنتر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أضيافك. فقالوا صدق أتانا به. قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أر في الشر كالليلة. ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان. فأكل وأكلوا.
نعم هذا الترجمة لكراهة الغضب والجزع عند الضيف. وذلك أن الصديق رضي الله عنه جزع وغضب فحلف وحلفوا وفيه أنه ينبغي للتحمل وعدم الغضب والجزع عند الضيف حتى لا يحصل شيء بينه وبين الضيف خصام. فإن الصديق رضي الله عنه حلف لا يأكل فحلفوا لا يأكلون ثم بعد ذلك احتاج الصديق إلى أن يكفر عن يمينه فأكلوا أكلوا. فينبغي الإنسان يتلافى مثل هذا ويتحمل من الضيف ما يصيبه ولا يجزع. هذا مكروه يعني ما يحصل هذا كراهة التنزيه. والصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء ولا يضر هذا ما حصل عند الغضب لأن هذا يحصل لكل أحد ولا يحط من قدره. ذكر المؤلف رحمه الله هذه قصة أضياف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك أن الصديق رضي الله عنه تضيف رهطا والرهط من 3 إلى 9. تضيف يعني جاءوا إليه ضيوفا قبلهم أضيافا. فقال لعبد الرحمن ابنه عبد الرحمن دونك أضيافك دونك يعني إلزم أضيافك دونك أضيافك يعني إلزمهم وأعطهم قراهم فافرغ من قراهم قبل أن أجيب فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما جاء الضيف من 3 إلى 10 قال أوصى ابن عبد الرحمن بأن يعشيهم ويعطيهم قراهم وقال أنا مشغول سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيهم قراهم وأفرغ منهم قبل أن أجي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العشاء بالغالب يكون بعد العصر وإذا تأخر بعد المغرب العشاء الصحابة. كان الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد المغرب ولم يأتي إلا بعد العشاء لأنه أوصى ابنه بأن عبد الرحمن قال أعطهم قراهم وافرغ من قراهم قبل أن أجي فافرغ منهم وانتهي قبل أن أجي. فأراد عبد الرحمن ينفذ وصية أبيه فانطلق عبد الرحمن بما عنده من الطعام وقدمه إلى الضيوف فقال اطعموا. فقالوا أين رب منزلنا؟ الصديق قال اطعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجي رب منزلنا. عندهم تعصب الضيوف رفضوا أن يأكلوا حتى يأتي الصديق. قدم لهم الطعام عبد الرحمن وقال اطعموا تفضلوا كلوا. قالوا لا أين رب منزلنا؟ أين مضيف؟ قال أنا أنوب عنه. قالوا لا ما يمكن ما نأكل حتى يأتي.
قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزله. فكرر عليهم عبد الرحمن قال اقبلوا عنا قراكم، يعني القرى الضيافة، اقبلوا الضيافة. فأخبره قال فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، يعني لنجدن يعني منه. كان أبو بكر رضي الله عنه في حدة، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، ما يصبر. أخبره قال إذا تأخرت وجاء ولم تأكلوا لنلقين منه، يعني يغضب علينا. لكنه رفضوا، ما في حيلة، ضيف متعصب، قال ما يمكن نأكل حتى يأتي، ولو ما يجي إلا بعد العشاء. قال عبد الرحمن فعرفت أنه يجد علي، عرفت أنه إذا جاء يغضب علي، يظن أني مقصر، يجد علي من الموجدة وهي الغضب. فلما جاء الصديق بعد العشاء تلحيت عنه، اختفى في البيت حتى لا يقابله. فقال الصديق لأهله ما صنعتم بالضيوف؟ فأخبروا أن الضيوف رفضوا. فقال يا عبد الرحمن ينادي، فسكت. ثم نداه فقال يا عبد الرحمن، فسكت يخشى من كلامه. فقال يا غنتر سبه، غنتر يطلق على غنتر بضم الغين المعجمة، يطلق على الجاهل أو اللئيم أو الثقيل. أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، حلف علي إن كنت تسمع صوتي أخرج. فخرجت. قال فقلت سل أضيافك، ما أنا ما قصرت، عرضت عليهم وقدمت لهم الطعام رفضوا، ما بيدي شيء، سل أضيافك. فسألهم فقالوا صدق أتانا به. ثم توجه الصديق إلى الأضياف فقال إنما تنظرتموني، يعني ثم جالسين حتى تنظروني حتى أكل، والله لا أكل ما دمت أنتم الآن رفضتم ما تأكل حتى أتي، حلف أقسم والله لا أطعمه الليلة. أنتم يعني يقدم لكم الطعام وتنتظرون إلى بعد العشاء تنتظروني، أنا أخبركم أني أقسم أني لا أكل. فلما أقسم حلف لا يأكل، حلف الضيوف أن لا يأكلوا. قال والله لا نأكل حتى تأكل. فقال الآخر والله لا نطعم حتى تطعموا. فقال الصديق لم أرى في الشر كالليلة، ويلكم ما الذي حصل لكم؟ ما أنتم؟ لماذا لا تقبلون عنا قرانا؟ لما لا تقبلون عنا قراكم؟ يعني ضيافتكم. ثم لما رأى الصديق ما حصل قال هات طعامك. فجاء فوضع يده وقال بسم الله الأولى للشيطان، يعني الحالة الأولى أو الكلمة أو اللقبة الأولى للشيطان. ثم سمى وأكل وأكلوا، كفر على يمينه رضي الله عنه، فأكل وأكلوا. نعم. وفي الحديث ما ترجم له المؤلف رحمه الله، لأنه يكره الغضب والجزع عند الضيف، كرهته يكره الغضب والجزع عند الضيف، وأنه ينبغي الإنسان أن يصبر ويتحمل ولا يظهر شيئا للضيف لأنه قد يتأثر. وفي أنه ينبغي للضيف أن لا يشدد، بل يقبل الضيافة من نائب رب المنزل إذا كان مشغولا، ينبغي الضيف يكون عنده التساهل، يقبل الضيافة من صاحب المنزل أو من رب المنزل إذا كان مشغول ولا يشدد. نعم. قيل الحالة الأولى، وقيل الكلمة وهي التسمية، أو اللقبة الأولى. الحالة الأولى يعني فعله وكون قسم وامتنع، أو الكلمة الحالة الأولى أو الكلمة وهي القسم، أو التسمية أو اللقبة الأولى. نعم.
أحسن الله عليك. باب قول الضيف لصاحبه والله لا أكل حتى تأكل.
فيه قصة سابقة عادها المؤلف رحمه الله، نفس قصة لاستنباط الأحكام، نفس حديث قصة الصديق مع ضيافه. نعم. باب قول الضيف
لصاحبه والله لا أكل حتى تأكل. فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث أبي جحيفة هو حديث يشير إلى قصة أبي الدرداء وسلمان السابق، لأن قصة أبي الدرداء لما قدم الطعام أبو الدرداء لسلمان قال كل لصائم، قال لا ما أكل حتى تأكل. هذا قول الضيف والله لا أكل حتى تأكل. ذكر فيه حديثين، حديث أبي الدرداء سلمان أبو الدرداء لما قدم أبو الدرداء الطعام لسلمان قال كل فإني صائم، قال لا أكل حتى تأكل، فأفطر أبو الدرداء وأكل ثم أكل. وكذلك قصة الضيف أبي بكر قالوا ما نأكل حتى تأكل، لما حلف أبو بكر لا أكل حلفوا أن لا أكل، فالترجمة معقولة لقول الضيف والله لا أكل حتى تأكل. نعم. هذا في تفصيل، إن كان الضيف يشق عليه على الفطرة فالأفضل يفطر، وإن كان لا يشق عليه فلا حرج في بقائه صائم. نعم. نعم
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم التسمية تطلق على بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن كبلها فلا بأس إن كفر بسم الله كفر نعم
ها في كفار نعم كفر الصديق عن يمينه إذا حلف على شيء لا يفعله في المستقبل أو يتركه ثم خالف ففعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله كفر كفارة يمين الصديق كفر رضي الله عنه نعم وهذا هو الأفضل يفضل الإنسان لا يلجأ في يمينه الأفضل أنه يفعل الخير ويكفر هذا هو الأفضل له يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين وفي لفظه وتحللتها بعض الناس يلجأ في يمينه يقول أنا صائم أنا حالف ما أفعل اليمين ما تمنع من فعل الخير كفر وحده وفعل الخير نعم
عف الله عنك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة قال وما عشيتهم فقال تعرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه فاختبأت أنا فقال يا غنثر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت وقرة عيني إنها الآن لا أكثر قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها.
نعم هذه القصة هي القصة السابقة كره المؤلف استنباط الأحكام ترجمة الأولى ترجمة لكراهة الغضب والجزع عند الضيف ترجمة الثانية ترجمة بهذه لقول الضيف لا أكل حتى تأكل وقوله أو مع سيان النبي أن الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسأل زوجته فقالت احتبست عن ضيفك وضيافك فأخر الليلة قال أو مع عشيتهم وروي عشيتهم بإشباع الخطاب ومع عشيتهم أو عشيتهم فغضب وجدع وسب وجدع يعني جدع بفتح الميم وتشديد الدال المفتوحة يعني قال يا مجدوع الأذنين والجدع قطع الأنف ونحوه وهذا هو السب قال يا مجدوع الأذنين من شدة الغضب هو أفضل الناس الصديق لكن في الغضب يحصل الإنسان شيء قال يا مجدوع الأذنين أو يا مقطوع الأنف وهذا من فتنة الرجل في أهله وماله وولده وضيفه هذه الفتنة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكفرها الصلاة والصوم والصدقة كما في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة مثل هذا الكلام اللي يحصل قال لابنه يا مجدوع كذا تكفرها الصلاة والصيام والصدقة الكلام اللي يحصل بين الإنسان وبين جاره وولده وزوجته هذه هي الفتنة فتنة الرجل في أهله وماله لما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة عن الفتنة فقال يا عمر ابو فتى الرجل في اهله تكفر الصلاه والصلاه قال ليس اسالك عن هذا لكن اسالك عن الفتنه التي تموج كموج البحر وهي القتال بينه فهذه الفتنه ما يخلو منها احد الصديق افضل الناس بعد الانبياء حصل كل واحد يحصل له هو من افضل الناس بعد الانبياء لكن عند الغضب حصل تكلم قال يا مجدوع الانف يا مقطوع لماذا ما اعطيت ضيفك كراهم قال وحلف لا يطعمه فاختبأت أنا يعني عبد الرحمن فقال يا غنتر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه وهذا الحلف كان أولا قبل هذا الحلف يعني من باب يعني بيان للضيف أن تأخرهم شق عليهم لا ينبغي لهم هذا ولهذا حلفت المرأة هذا قبل الحجاب قبل الحجاب لأنها كانت عندهم كان عند الضيف وإلا بعد الحجاب حلفت المرأة وتكلم معهم قبل الحجاب فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا
فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. هذه من آية الله العظيمة، وهذه من كرامات الأولياء، جعل الله في هذا البيت بيت الصديق، وهو أفضل بيت بعد بيوت الأنبياء، فزاد الطعام، إذا أكلوا لقمة ربى من أسفل أكثر منها، فأكلوا وأكل الأضياف وبقيت على حالها، ثم بعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حالها، وأكل منها جماعة، وعث بها جماعة وأكلوا. هذه من كرامات الأنبياء في تكثير الطعام، لأن بيت الصديق أفضل بيت بعد بيوت الأنبياء. أما ما حصل للإنسان من الغضب فلا يحصل لكل أحد، ولا يحط من قدر الصديق رضي الله عنه. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا زيادة؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن تأكل. يأكلوا منها وربى تحت أكثر منها، ولما انتهوا صارت أكثر مما قبل أن تقدم. وقرة عيني هذا قسم، حلف بغير الله هذا كان أولا، هذا الحلف بغير الله كان أولا قبل أن يعلم حلف بغير الله، قيل أنها أقسمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقرت عيني الرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس في أول الهجرة يحلفون بآبائهم، يحلفون فجاء النهي، كان عمر رضي الله عنه في ركب يحلف بأبيه، فنده النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وصار بعد ذلك الحلف بغير الله من الشرك أصلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحلف بغير الله قد كفر أو أشرك. نعم. والشاهد قول الضيف: لا آكل حتى تأكل. نعم.
باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار،
بشير نعم بالتصريح نعم نعم،
عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل، فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل. قال يحيى: حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحت ورقها. فوقع في نفس النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكره.
نعم. هذه الترجمة لإكرام الكبير والبدء بالأكبر في الكلام وفي السؤال، أنه يبدأ بالأكبر في الكلام وفي السؤال في إكرام الكبير. ذكر فيه حديثان: الحديث الأول حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله في خيبر، وأنهما عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، ومحيصة وحويصة أبن عمه، أتيا خيبر وتفرق في النخل، وهي صلح في ذلك الوقت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل عبد الله بن سهل، يعني تفرقوا عبد الله بن سهل في مكان ومحيصة في مكان وحويصة في مكان، اليهود قتلوا عبد الله بن سهل. فلما جاء محيصة وحويصة وجدوه قتيلا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون اليهود، وكان له أخ عبد الرحمن بن سهل أخوه أخ القتيل وابن عمه حويصة ومحيصة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدا عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم قال يا رسول الله إن أخي قتل ولم يتكلم ابن عمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر وهذا هو الشاهد الترجمة كبر يعني قال يحيى ليلي الكلام الأكبر لما تكلم عبد الرحمن وكان أصغر القوم ولم يتكلم حويصة ومحيصة ابن عمه وهو أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن كبر الكبر قال يحيى الراوي المعنى ليلي الكلام الأكبر هذا هو شاهد الترجمة تقديم الأكبر في الكلام في الخصومات عند القاضي أو غيره وكذلك تقديم الأكبر في إعطائه الماء إذا اتحدث بالماء أو باللبن أو بالقهوة تقدم الأكبر تعطيه الأكبر أو اللبن أو العصير أو السواك تعطيه الأكبر ثم هو إذا أراد أن يعطي يعطيه على يمينه لكن الداخل يعطيه الأكبر أو يعطيه رب المنزل أو يعطيه والده فأنت تعطيه الأكبر ففيه تقديم الأكبر في الخصومات عند القاضي أو غيره وكان تقديم الأكبر في إعطائه الماء أو الهدية أو اللبن ثم هو إذا أو الطيب مثلا ثم من وقع في يده بعد إذا أراد أن يعطي يعطي من على يمينه ولو كان صغيرا ولا يعطي من على يساره إلا إذا سمح له من على يساره هذا هو الشاهد الترجمة ولهذا قال المؤلف الترجمة قال باب تقديم باب إكرام الكبير ويبدأ بالأكبر بالكلام والسؤال وهذا فيه أيضا إكرام للكبير ولهذا أمر النبي عبد الرحمن لما أراد أن يتكلم قال اترك ابن عمك هو يصير أكبر منك يلون الكلام فيه إكرام الكبير وفيه أن الكبير يبدأ بالكلام والسؤال فتكلم تكلموا حويصة وحيصة في أمر صاحبهم وقالوا يا رسول الله إن وجدنا ابن عمنا قتيل تفرقنا ولا نعرف قتله إلا اليهود هم اليهود هذه ديارهم نحن في خيبر هذه تسمى القسامة وبيننا وبينهم عداوة معروف اللوث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نره كيف نحلف ونحن لم نره قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 قالوا يا رسول الله كفار المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلفوا على شخص واحد 50 يمين ويدفع إليكم فتقتلونه ففيه أنه يثبت القصاص في القسامة بأيمان 50 من أولياء القتيل 50 رجل كل رجل احلف يمين ولا بد في القسامة من اللوث يعني قرينة تدل على أنهم قتلوا منها مثل العداوة مثل اليهود عادة في لوث هي أن يثبت القصاص في القسامة بأيمان 50 من أولياء القتيل يحلفون على شخص 50 يمين أنه هو القاتل فيستحقونه ويقتلونه لما بينهم من اللوث والعداوة فإن أبوا حلف الخصم 50 يمينا ويبرأ فإن أبوا حلف الخصم ولو كان كافرا الخصم يحلف ولو كان كافرا 50 يمينا لأنهم لم يقتلوا ولا يعلمون قاتلا فيبرعون بذلك فإن لم يكن 50 شخصا رددت الأيمان على الموجودين إذا كانوا 5 كل واحد يحلف 10 أيمان إن لم يكن 50 رددت الأيمان على الموجودين ولو كانوا واحدا رددت عليه الأيمان وهذا خاص بالقسامة والقسامة كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام وبعد القسامة فلا يثبت القصاص إلا بشاهد عدل أو بإقرار القاتل واعترافه وهو عاقل رشيد يعني القصاص يثبت بأي شيء شهادة عدلين يشهدون أن فلان قتل فلان أو بإقرار القتيل إذا كان رشيد عاقل يقر بأنه قتل فلان إلا القسامة لا مستثنات ونوجد القتيل في مكان في حي أو في مكان ويوجد لوث يعني قرينة تدل على أنه قتلوا إما عداوة أو ما أشبه ذلك فإذا ادعوا أنهم قتلوا يحلفون 50 يمينا 50 رجل كل أحد يحلف يمين فإن لم يوجد ردة الأيمان عليهم يحلفون على شخص بعينه بأنه القاتل يدفع عليهم فيقتلونه فإن أبوا ردة الأيمان على الخصوم فيحلفون أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلا فتبرأوا وسواء كان الخصم مؤمن أو كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحلفون أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم قالوا أمر لم نره ما ندري ما شهدنا كيف نحلف قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم قال رسول الله قوموا كفار كيف نقبل أيمانهم وهم كفار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله, يعني دفع ديتهم, يعني دفع ديتهم قطعا للنزاع. الرسول عليه الصلاة والسلام دفع ديتهم من بيت المال قطعا للنزاع, وإلا فليس لهم إلا أيمان خصومهم مسلمين كانوا وكفار. هذا الحكم الشرعي, ليس لهم إلا أيمان خصومهم مسلمين أو كفار, إما أن يحلفوا فإن رفضوا ردت الأيمان على الخصوم فحلفوا مسلمون أو كفار, وإذا حلفوا برئوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته, دية القتيل من بيت المال من قبل نفسه قطعا للنزاع. قال سهل الراوي: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربة لهم فركضتني برجلها. يعني هذا التحقيق, أنها الذي دفع 100 بعير 100 ناقة, والراوي يحقق هذا يقول أنا دخلت المربة حتى إن ناقة رفستني برجلها. يعني هذا التحقيق, تحقيقا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من عند نفسه. الحديث الثاني حديث ابن عمر, النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني بشجرة مثلها مثل مسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. هذا فيه القول العالم على تلاميذه المسألة, يختبر ما عندهم من العلم وليكون أوقع في نفوسهم في مشروعية القاء المسألة على طريقة السؤال حتى يكون أوقع في النفس حتى يتأمل التلاميذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني بشجرة مثلها مثل مسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. في اللفظ الآخر: فوقع الناس في شجر البوادي, كل يقول شجرة فلانية شجرة الطرف شجرة كذا, وقع الناس في شجر البوادي. في اللفظ الآخر: النبي كان في يده جمار, هذا علامة, كان جمار النخل. قال ابن عمر: فوقع في نفسي النخلة, هو صغير, فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر, فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه, وقع في نفسي النخلة. قال له أبو عمر, قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلتما فكرهت. فيما فوائد أنه ينبغي الإنسان أن يقول ما عنده من العلم عند البحث والسؤال, ولو كان في المجلس من هو أكبر منه سنا وعلما, ولا ينبغي أنه نسحي, إن العلم شاع. وفيه أن عمر رضي الله تمنى أن يتكلم ولده, فيه شفقة الوالد, وفيه أن فرح الوالد بتفوق ابنه, وفيه أن الوالد يود لولده الخير وأنه قد يفضله على نفسه, قد يتمنى أن يكون أحسن منه. والشاهد من الحديث تقديم الأكبر, لأنه قال: فكرت وأنا أتكلم وثم أبو بكر وعمر. عمر عبد الله أراد أن يقدم أباه وأبا بكر, فلذلك استحى ولم يتكلم. ذكر الحافظ قال: كأنه يشير بإراده إلى أن تقديم الأكبر حيث يقع التساوي, حيث يقع التساوي تقديم الأكبر. أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير, لأن عمر رضي الله عنه تأسف حيث لم يتكلم ولده, مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر, ومع ذلك تأسف على كونه لم يتكلم. يقول كان الحافظ, كان البخاري يشير بإراده إلى أن تقديم الأكبر إذا وقع التساوي, إذا كان وقع التساوي في العلم, يعني لو كان كلهم يعلمون لا بأس تقدم الأكبر, لكن ما علمهم سكتوا, أنت عندك علم وليس عندهم هذا العلم فلا يقدم الأكبر, تكلم بما عندك من العلم, الأكبر ما عنده مثل ما عندك. نعم, بركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنه: في كل لغو يخوضون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس
قال سمعت جندبا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن أكوع ألا تسمعنا من هنياتك
من هنيهاتك شنده تكلم عليه السالح تكلم عليه الحافظ ما تكلم عليها العيني من في نفسها العيني ها هنيهاتك أو هني ها اشكال عليه ايش ضم الهاء هنيهاتك نعم هنيهاتك نعم نعم صار في رواية أبي ذر عليك هنيهاتك في رواية أبي ذر والرواية الأكثر هنيهاتك هنيهاتك هذه رواية الأكثر رواية أبي ذر هنيهاتك مثل ما عندك هذه رواية أبي ذر نعم
ألا تسمعنا من هنياتك. قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن أكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. قال فاتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. وقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها. قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه
فمات منه. ما عندك منه؟
ما عندي أحسن
صفان منه. نعم.
فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما انقفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي. زعموا أن عامر أحبط عمله.
أحبط عندك؟
أحبط.
يمكن نرى النسخة حبط عمله. تكلم على أحبط حبط ها؟ لا أحبط يعني أحبط عمله بفعله. عندك ها؟ ستتكلم عليها؟ شو كلام الحافظ؟ قوله أحبط عمله وحبط عمله اختلاف النسخ. الحافظ ما تكلم عليها؟ شو كلام ها؟ حبط بس اسم واحد حبط عمله. نعم بس شو عندك في الهمزة؟
نعم
ها؟
نعم.
إيش؟
أحبط. نعم. زعموا أن عامرا أحبط عمله.
أنا ما ذكروا شرح مالك ها؟ لكن هنا هذه الرواية هذه ما ذكر الشرح إلا قول واحد كم أطراف ها؟ قال هنا ما من أشار الأطراف الآن وتقدم ها؟ وتقدم في خيبر غزوة خيبر لكن هنا هل ذكر أطراف الآن؟ ما ذكر له ما ذكر أطراف.
الرواية نعم يمكن الرواية الأخرى غير تختلف، لكن الرواية هنا ما في ذلك الإصلاح لا إلا رواية واحدة حبط عمله محتمل حتى الشيء راجع في قصة خيبر. نعم يعني أحبط وله وجه أحبط عمله يعني أحبط هو عمله بفعله قتله نفسه يحبط عمله يعني بقتله نفسه. نعم
زعموا أن عامر أحبط عمله قال من قاله قلت قال فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشا بها مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقا من قوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة فيما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يمنع المعقودة للشعر والرجز والحداء وما يجوز منه وما يكره منه. فهذه الترجمة تدل على أن الشعر نوعان شعر جائز وشعر ممنوع نوعان شعر جائز وكذلك الرجز نوعان جائز وممنوع وكذلك الحداء جائز وممنوع. ولهذا قال باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. والشعر هو في الأصل اسم لما دق ثم استعمل ومراد به اصطلاحا الكلام المقفى الموزون قصدا هذا الشعر الكلام المقفى الموزون قصدا وهو في الأصل اسم لما دق. والرجز نوع من الشعر عند الأكثر وقيل ليس بشعر. الرجز نوع من الشعر هو بحر خفيف مستفعل 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 هذا وزنه مستفعل 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 خلاف الطويل فعول مفاعل فعول مفاعل. أما هذا الرجز ولهذا يسمونه حمار الشعراء الرجز كل يستطيع حتى اللي ما يقول الشعر يستطيع يقول الرجز يسمونه حمار الشعراء مستفعل 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 هذا الشطر الأول. الشطر الثاني مستفعل 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 على وزن. فبعضهم يجعل الرجز نوع من الشعر وبعضهم لا يسميه شعرا يعني يشبه السجع. فالأكثرون أن على أنه نوع من الشعر أكثر الأدباء على أن الرجز نوع من الشعر وبعضهم يقول ليس بالشعر. وأما الحداء فهو بضم الحاء تخفيف الدال يمد ويقصر الحداء بألف بعد همزة ويقال حداء بألف مقصورة وهو سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء يسوق الإبل ويغني تكون الإبل تسرع سرعة الغناء مع السوق أسرعت سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء والغالب أنه يكون بالرجز الحداء إنما يكون في الغالب بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر. قد جرت حالة الإبل أنها تسرع السير إذا حدي بها والحداء مباح إذا لم يكن فيه محذور. فالشعر إذا لم يكن فيه محذور يعني لم يكن فيه كذب ولا يكون فيه غزل ولا يكن فيه تشبيه بالنساء ولا فيه قلب للحقائق فلا بأس به. وكذلك الرجز نوع منه وكذلك الحداء إذا كان لأجل سوق الإبل وليس فيه محذور فلا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية قل تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون فسر ابن عباس في كل واد يهيمون قال في كل لغو يخوضون قال ابن عباس في كل لغو يخوضون تفسير الآية في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذكر الله تعالى أن الشعراء نوعان قسم غاوون وقسم استثناهم الله وهم الذين عملوا وعملوا الصالحات دل على أن الشعر نوعان والشعراء نوعان الشعراء يتبعهم الغاوون وهم الذين أوصفهم الله في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون في كل لغو يخوضون ويقولون ما لا يفعلون فهؤلاء مذمومون. والقسم الثاني ليس كذلك هم الذين استثناهم الله فيقول إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا هذه الأوصاف الذين عملوا وعملوا الصالحات وأكثر من ذكر الله لا يكون الغالب عليه الشعر. سيأتي في ترجمة أن الذي يغلب عليه الشعر مذموم وأنه لأن يمتلئ جوف الإنسان قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا لأن يمتلئ شعرا. ولهذا قال سبحانه وذكروا الله كثيرا يكثر من ذكر الله ما يغلب عليه الشعر، وانتصروا من بعد ما ظلموا أيضا كذلك، لكن ينتصر بعد ظلمه هذا حق له. ثم توعد الله الظالمين فقال فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، من اعتدى على غيره سبه بالشعر أو بغيره فهو ظالم، أما من انتصر لأنه مظلوم فهذا مستثنى. وكذلك الرجز نوع من الشعر، الحكم حكم الشعر إذا لم يكن فيه محذور ولا قلب للحقائق ولا كذب ولا تزوير ولا سب ولا تشمير فهو جائز شعر كان أو رجز. وكذلك الفداء سوق الإبل بغناء مخصوص لا بأس به وهو جائز. هناك من خالف فيه كما ذكر حفظ بعض الحنابلة خالف في جواز الفداء، هذا محمول على ما إذا كان فيه محذور، أما إذا كان يحذو الإبل يغني بغناء عادي بفمه ما فيه موسيقى ولا فيه محذور فهو جائز. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنجشه وهو يسوق الإبل يحذو، فدل على جواز الفداء ويلحق به ما يحرض على الجهاد والقتال مثل كلمة عامر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إلا لاقينا، مثل شعر عبد الله بن رواحة الشعر فيه حث وتحريض على الجهاد وقتال الأعداء، هذا من جسع الحداء مباح يحدو الإبل. ومن ذلك ما كان الناس لما كانوا يسنون الإبل يستخرجون الماء عن طريق وضع الغرب في رقبة البعير بواسطة الحبل تجره، ويكون ذهابا وإيابا معها مثلا يسوقها ويغني حتى ينشطها على هذا، هذا من جسع الحداء إذا لم يكن فيه محذور. فكان يجلس الساعة والساعتين الأول قبل أن تجد المكاين يكون ما الإبل هي التي استخرج الماء عن طريقها، ويكون وصل الغرب تلو كبير وهناك حبل تربط بها العير تذهب ذهابا وإيابا مسافة كذا من الأمتار تمشي من هنا إلى هنا وترجع تجر الماء وتخرج الماء. ويجلس هناك من يسوقها يجلس ساعتين ثلاث أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات ثم يغني ثم طول الليل أحيانا طول الليل وهو يسوق الإبل يسوقها تستخرج الماء ذهابا وإيابا، وأحيانا يكون ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات يطول عليه وقت يكون يغني يستأف في آخر الليل. وكان الناس يأتون بالأمير المعروف أنه منكر ويأتون إليه ويضربونه وتغني الليل كلها وهو متعب كل الليل ثمان ساعات كل الليل من أول الليل إلى آخره، يشددون بعضهم بعض الآن بعضهم يشددون ويأتون به ويضربونه ويشتكونه ويتغني هذا الغناء حرام، هذا من سوق الإبل. هذا إذا كان كلمات يعني ما فيها محذور يسلي نفسه أيضا ويزجر الإبل هذا لا محذور من جساء الحداء لا من يعفي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الإخوان يشددون بعضهم عنده غيرة زائلة وبعضهم عنده جهل فيأتون ويضربونه ويؤدبونه، وقد يكون هو أيضا ليس عنده شيء من العلم يعني يستغل الوقت مثلا بالذكر أو بقراءة القرآن، ما في الغالب أنه يكون جاهل هو يقضي ليلة ويزجر الإبل بالغلاء بالحدى بجسم الحدى سوق الإبل فهذا لا محذور إذا كان المقصود سوق الإبل وليس فيه محذور فلا بأس به، هذا الأصل الحدى فجواز. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا حديث أبي بن كعب حديث لو إن من الشعر حكمة في أن الحكمة من الشعر، الحكمة هي القول الحق الذي فيه إصابة للحق من الشعر الحكمة، قال إن من الشعر الحكمة القول الصائب، فإذا ليس كل الشعر مذموم وإنما هناك من الشعر ما هو حكمة قول الصائب هذا مستثنى كما استثنى الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا أصابه حجر فعثر فدمت إصبعه فقال هل أنت إلا أصبع عند ميثي وفي سبيل الله ما لقيت. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا مستقيما غير هذا البيت، ما قال بيتا مستقيما غير هذا البيت. واختلف هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا أو قاله من عند نفسه اتفاقا، من العلماء قال هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لغيره قاله متمثلا، ومنهم من قال إن قاله مبتدئا قال اتفاقا اتفق يعني عفو الخاطر ما تصنع جرى على لسانه كلمة جملة ثم جملة من جنس السجع، وهذا لا يدل على أنه شاعر ولا ينفي قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كل سنة يقول البيت والبيتين والثلاثة والأربعة وشيء يجي على السنة ما يجعله من أهل الشعر. أهل الشعر الذين لهم عندهم قوة يقولون الشعر يقول القصائد هذا. أما الذي يقول البيت والبيتين والثلاثة ما يسمى شعر. ثم أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتفاقا على يجرى على لسانه دون تكلف. وأما من قال إن قاله متمثلا فلا متمثلا يعني غيره. ومنهم من قال إنه قال هكذا قال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ولم يعني ما أراد أن يكون شعر. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد قال ألا كل شيء ما خلى الله باطله. هذه أصدق كلمة. والكلمة المراد هنا البيت. والكلمة تطلق على الكلمات. خطبة تسمى كلمة. فلان ألقى كلمة. فلان عنده كلمة. وهي كلمات. مئات الكلمات. خطبة كاملة تسمى كلمة. أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطله. هذه أصدق كلمة. كل شيء ما خلى الله فهو باطل. وفي البيت الثاني وكل نعيم لا محالة زائل قال قيل لها كذبت. الشطر الثاني من البيت وكل نعيم لا محالة زائل قيل كذبت بالنعيم الجنة لا يزول. غلط. الكلمة الأولى الشطر الأول هذه أصدق كلمة والشطر الثاني ليست صادقة. ألا كل شيء ما البيت ألا كل بيت لبيت ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. الكلمة الأولى أصدق كلمة والكلمة الثانية كذب لأنه ما استثنى نعيم الجنة. وكل نعيم الله بحالة زائل نعيم الجنة لا يزول. وكاد أميت الله بالسلطان يسلم لأن له شعر طيب فيه أثبت علو الله على عرشه وأثبت العرش محمول وأن تحمله الملائكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أميت الله بالسلطان يسلم كاد يسلم. أظن في اللفظ الآخر أسلم لسانه وكفر قلبه. أسلم لسانه وكفر قلبه. كاد أميت الله بالسلطان يسلم لكنه لم يسلم. كاد قارب من أفعال المقارب يعني قارب عن يسلم قارب عن يسلم. حديث الرابع حديث سلمة بن الأكوع في خروجهم إلى خيبر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع تسمعنا من هنيهاتك في رواية بدر من هنياتك وهو أخو سلمة عامر قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو للقوم يقول اللهم لولا أنت خاطب الله عز وجل اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا اغفر لنا ذنوبنا يعني ما اقترفنا من الذنوب وثبت الأقدام إن لاقينا إن لاقينا الأعداء في القتال وألقي السكينة علينا ألقي السكينة علينا حتى لا تفر إنا إلى صيح بنا أتينا إلى صيح بنا بالجهاد صح دعا دعا الجهاد لبينا مسرعين إنا إلى صيحة بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا هذا من الفداء الجائز هذا دخل يقول والفداء وما يكره منه هذا من الفداء الجائز من جس فداء الإبل هذا التشجيع على الجهاد والحث على الجهاد ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عامر على هذا الفداء فدل على جوازه الفداء إذا كلم يكون فيه محذور لا حرج فيه الفداء في سوق إبل يحثو ويغني مثل هذه الكلمات أو كذلك يشجع على الجهاد ومثل ما يفعله بعض العمال عن الشهد بعض العمال إذا كانوا ينقلون الإبل اللبن والعمال اللي يعملون الآن في البيوت إذا كانوا يصعدون بالإبل باللبن يحتاج إلى وقت يحثون هذا يعطي كلمة هذا يعطي كلمة هذا يعطي بيت هذا يعطي شطر حتى يشجعهم يحثوهم وهم يصعدون بالإبل أو الخرسانة أو إلى فوق الدور الثاني أو الدور الثالث يعني يحتاج إلى وقت حتى ساعة ساعتين وهم يقول اللبن يحدو كلمات هذا يعطي كلمة ويناوله كلمة ويناوله ويحدو ثم يحدو الثاني ويجيبه حتى التشجيع والتنشيط على العمل فهو من هذا الباب من الحجاء الجائز ومن ذلك مثل ما قلت لكم لما كان الناس اللي يحيوا بالإبل وفي استخراج الماء إذا لم يكن فيه محذور فالأصل الجواز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق لما سمع عامر يحيى قالوا عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال شخص يرحمه الله دل على نفسه يستشهد سيقتل شهيدا لما قال النبي يرحمه الله عرف الصحابة أنه سيقتل شهيدا فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله, يعني وجبت له الشهادة لولا أن تعتنى به, يعني نسمع من كلمات من هنياته. قال فأتينا خيبر فحاصرناها, حصروا خيبر, خيبر حصول متعددة, بعضها فتحت صلحا وبعضها فتحت عنوة, وهذا من الحصون التي فتحت عنوة. فحاصرناها حتى أصابتها مخمصة شديدة, أصابه جوع شديد من طالع الحصار ولا عنده شيء, والمدينة بعيدة والمواصلات مثل مواصلات عندنا, ولا عندهم وسائل اتصالات, لا عندهم هاتف ولا جوال ولا سيارات ولا طائرات, مسافة بعيدة, مسافة قصر بين خيبر والمدينة 130 كيلو مسافة للإبل المحملة من 3 أيام و 4 أيام, ما عندهم شيء. أصابهم مخمصة شديدة يعني جوع شديد. قال ثم إن الله فتح عليهم بعد الحصار الشديد, فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرا كثيرة بسبب الجوع, ذبحوا الحمر الحمير الحمير الإنسية, أصابهم مخلصة شديدة جوع شديد وليس عندهم شيء. فلما فتحت خيبر ما وجدوا إلا الحمير, وكانت مباحة قبل ذلك, كانت مباحة. فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليه أوقدوا نيرا كثيرة, يعني الجيش كثير ومتعدد والحصار طويل, والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان, يعني هذا أولى يقض النار وهذا يقض النار ويقض النيران, يعني الجيش متعدد بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, ما يقدر يدور عليه في وقت واحد. فقال رسول الله ما هذه النيران, على أي شيء تقدون؟ استفهم. قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. يقال إنسية وقال أهلي إنسية لأنها تعنس بالناس, يقابلها الحمر الوحشية, حمر وحشية صيد. وما هذه؟ قال حمر إنسية وقال حمر أهلية. إنسية لأنها تعنس بالناس في البلد, وقال حمر أهلية لأنها متأهلة, بخلاف الحمر الوحشية فإنها متوحشة فهي صيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. هذا جعل وحي, جعل النبي الوحي بتحريم حمر الأهلية, وكانت قبل ذلك مباحة. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس, فأكفئت القدور وإنها تفر باللحم تطبخ, أكفئت القدور. وهذا في سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم, ما تأخر, جوع شديد أصابهم ولحم يطبخ تفور, ومع ذلك أوقد, مع ذلك أكفأ القدور. فقال أهرقوها واكسروها, اكسروا القدور مبالغة فيها لأنها نجسة, صارت نجسة, أكسر القدور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهرقها ونغسلها, القدور يعني نستفيد منها. فقال أولاك, كان هذا جاء الوحي في الحال, في الأول قال لهم أهرقوا اللحم واكسروا القدور, فلما قال رضي الله صلى أو نغسلها نهرقها ونغسلها سيدنا القدور, قال أولاك, جاء الوحي في الحال. أحيانا يكون الوحي سريع مثل ما جاء ممر في تفسير سورة النساء, لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر, نزلت لا يستوي قاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله, والنبي صلى الله عليه وسلم يمليها على كاتب على زيد. جاء عبد الله بن أم مكتوم وكان رجل أعمى, فقال يا رسول الله أنا ضرير البصر لو استطيع الجهد لجهدت, فنزل في الحال غير أولي الضرر, فأمر النبي كاتب فكتبها في الحال نزلت. كذلك هنا لما قال أو نغسلها أو نهرقها أو نغسلها, جاء الوحي في الحال فقال أو ذاك, وفي دليل على تحريم لحوم الحمر الإنسية وأنها محرمة وكان قبل ذلك مباحة, وأن والحكمة في تحريمها النجاسة وأنها رجس, خلافا لما قال إن السبب في تحريمها أنها حمولة الناس أو أنها لم تخمس كما سبق, والصواب أنها رجس, لأن الحديث نص الحديث الآخر إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس. فلما تصرف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه, كان في مبارزة بين يهودي وبين عامر, لما تبارز عامر واليهودي أخذ عامر سيفه يضرب به اليهودي لكن السيف قصير, فرجع ذباب سيفه طرف السيف فأصاب ركبة عامر, طرف السيف أصاب ركبته بدون اختياره, ثم أخذ السيف يريد أن يضرب به اليهودي أصاب طرف السيف ركبة عامر فمات منه, يعني تسمم الجرح ثم مات منه. فلما قفلوا راجعين من خيبر تحدث الناس, تحدث بعض الصحابة وبعض الجيش وقالوا إن عامر حبط عمله, قتل نفسه, حبط عمله. قال سلمة أخوه سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا متأثر, فقال لي ما لك؟ يقول تفيدا لك أبي وأمي، أفتيك بأبي وأمي، التفتيه من أصول فدع بالأب والأم. وأما غيره فهل يفدي؟ فلا يفديه بأبي إذا كان مسلمين، سيأتي تفتيه في باب المستقل. فقلت تفيدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامر الحديط عمله. الزعم يطلق على القول ويطلق على الادعاء الكاذب، يعني قالوا إن عامر الحديط عمله. قال من قاله؟ قال سلمة قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسير بن حضر الأصالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، كذب يعني أخطأ، الكذب يطلق على الخطأ، كذب من قال يعني أخطأ. مثل قوله في الحديث الآخر كذب أبو السنابل، مثل قول الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي، لما جاء قال إن قطن أخي استطل قال أسقيه عسلا، قال سقيته فزاد، قال أسقيه عسلا، ثم قال في ثالثة صدق الله وكذب بطن أخي، يعني أخطأ. وهنا مراد على مراد الخطأ، فمن أخطأ ولو لم يتعمد الكذب يقال كذب، إذا أخطأ يقول كذب، كذب أبو السنابل يعني أخطأ. وقال ابن عباس كذب عدو الله يعني أخطأ. هنا قال كذب من قال يعني أخطأ. إن له لأجرين عامر، وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي أشابه مثله. وهذا يعني هذا فيه دليل على أن قتل الإنسان نفسه عن طريق الآلان ما يسمى تفسير يفجر الإنسان نفسه من الأعداء، هذا دليل على أنه لا يجوز، دليل على أنه لا يجوز. هل يفجرون أنفسهم في يقول نفجر أنفسنا في الجهاد بين اليهود في اليهود أو في أو مثلا أو في غيرها. وجه الدلالة أنه إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم فعل عامر حيث أنه ارتد إليه ذباب سيفه ومات بدون اختياره، فقالوا قتل نفسه حبط عامر لأنه قتل نفسه، فكيف الذي يفجر نفسه باختياره؟ الذي يفجر نفسه باختياره ما في إشكال، يقتل نفسه، قاتل نفسه. عامر ما قتل نفسه، هو باختياره، أصابه ذباب سيفه، ومع ذلك قال الصحابة وتحدث جماعة من الصحابة وقالوا حبط عمله قتل نفسه. لكن الذي نفع قال لا، ما إنه لجاهد مجاهد ما قتل نفسه، هو باختياره، فكيف الذي يفجر نفسه؟ يأتي يفجر نفسه ويفجر نفسه ويقول إن هذا نوع من الجهاد. والمسألة فيها خلاف على المعاصرين، العلماء المعاصرين منهم من رأى أن هذا من الجهاد ومنهم من منع، منهم قال إن هذا ليس من الجهاد، هذا من الأدلة اللي ظهر لي. قد بيت هذا في بعض الدروس، بعض واعترض بعض الناس وقال إن هنا فلان أفتى وفلان أفتى، هناك من أفتى بأن هذا نوع من الجهاد وأنه لا طريق الآن للقضاء على اليهود والقضاء على وإرعابهم إلا عن طريق هذه الحملات الاستشهادية، نسميها حملات استشهادية، والذين يبيعون يقول حملات انتحارية، هذه حملات انتحارية، والذين يفتون بالجهاد يقول حملات استشهادية، يقول لا طريق لهذا، ولهم أدلة في هذا، لهم أدلة في هذا، لكن لم تتضح لي أنا، وهذا أرى أن هذا من الأدلة التي تدل على أن ما فجر نفسه ليس لا يعتبر قاتل لنفسه. نعم. وهذا عامر هذا قصد الآن قصد قتل نفسه، لا لا لا، ظاهر الفعل أنه قتل نفسه، ظاهر الفعل أنه يقتل يهودي، يريد يقتل يهودي فارتدى إلى ذبابه نفسه بدون اختياره، ظاهر والباطل سواء، ما في ظاهر وباطل. على كل حال لهم أدلة، ذكروا فيها أدلة كثيرة لكن ما ظهر لي الآن، منها كذا ومنها قصة أبي أيوب الرجل الذي ألقى نفسه، قال سبحانه يلقي بنفسه الرجل الذي غمس نفسه في الروم وصاح الناس قال سبحان الله يلقي بنفسه لثالثة، فقال أبو أيوب أنكر عليه قال ليس هذا الإلقاء بالتهلك، إنما الإلقاء القعود على الجهاد وإصلاح المزارع وغيرها، هذه من الأدلة. لكن نقول هناك في الذي ألقى دخل في صفوف الروم هذا في وقت الصف القتال، في الصف ما بيأتي إلى قوم آمنين يفجر نفسه بينهم، إنما هنا صف القتال، القتال يعني حينما تصافوا القتال خرج رجل من المسلمين وغمس ألقى نفسه في الروم في صفوف الروم، هذا في وقت صف القتال. لكن واحد يفجر نفسه بين أناس آمنين ليس مثل هذا. على كل حال المسألة الآن فيها معاصرين لهم قولان في هذا،
وقصة صاحب الأخدود
نعم هذه من أدلتهم، لا هذه في مع أنها في شرع من قبلنا، ولا قتل نفسه أيضا، فهو ما قتل نفسه، إنما الملك هو اللي قتله أخبره ما بعشر بنفسه. هنا وفيها ها إيه إيه في الجهاد هذا الآن يريد تنتشر الدعوة، ثم يظهر هذا في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا، لا جاء ما يدل، جاء ما يدل على الحديث الأخرى مثل الحديث هذا حديث عامر وغيره. على كل حال المسألة فيها الآن المسألة الآن فيها يعني تأمل وفيها كلام، لكن الآن ما ظهر لي أنا. وكان الشيخ سمع الشيخ رحمه الله يفتي بالمنع، وظن الشيخ محمد رحمه الله يفتي بالمنع وأن التفسيرات وكذلك ولم يذكر أدلة، لكن أنا ظهر لي هذا من الأدلة، وإن كان ما ذكر الشيخ رحمه الله لكن ظهر لي من الأدلة وبينت هذا، أن هذا قصة عامر من الأدلة التي تدل على المنع. يعني إذا كان الصحابة أشكل عليهم فعل عامر فدل عليه بابنا سيفه ومات بدون اختياره، ومع ذلك قالوا حبط عمله، فكيف الذي يقتل نفسه باختياره؟ طيب ها يعني بس هذا في الجهاد، هذا في صف القتال، في صف القتال، وثم ما قتل نفسه أيضا، وقد ولينزل كم من إنسان نزل وسلم. طيب الله شوف كلامك ما في شيء واضح، شفنا شيء من كلام، لكن على كل حالهم لا له أدلتهم، وأولئك الذين يفعلون هذا هناك من أفتاهم، ثم أيضا هذا وسيلة إلى التفسير الذي يفجرون أنفسهم بين المسلمين. ما الذي جرأهم اللي يفجرون أنفسهم بين المسلمين هؤلاء؟ هذه يفجروا الآن عندنا في بلادنا الآن لا الفتاوي التي أباحت لأولئك اللي يفجرون، قال ما في فرق يفجر أنفسه في فلسطين ولا في أفغانستان ولا في الرياض، كل واحد كل جهاد. من الذي جرأ على هذا؟ الفتاوي التي جرأت قالت أباحت له أن يفجر نفسه، هذه من الوسائل لا شك أنها وسائل وسيلة، الفتوى هناك وسيلة وهي اللي جرأتهم على التفجير تفجير أنفسهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. فلا زلت أنا أرى أنه ممنوع شرعا. حديث الأخير حديث أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة، أنجشة مولى يحدو، ويحك يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، بالقوارير النساء، شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها، كان يحدو بالإبل وعليها النساء فوق الإبل، وأنجش هذا مولى جعل يحدو بصوت الحسن يغني ويزجر الإبل بهذا الصوت الحسن والإبل فوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أنجش رويدك، يعني ارفق رويدك، كلمة يرد بها الرفق، رويدك سوقا بالقوارير، القوارير هي النساء، شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها، جعل القوارير تكسر سريعة، هذا النساء لا تتحمل ضعيفة الصوت الحسن يؤثر عليها، وعزائم النساء ضعيفة، فشبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن من القوارير في سرعة كسرها. وقيل أن يرفق بالمطايا لأنها تسرع يعني بالإبل، فإذا أسرعت لم يمنع على النساء من السقوط، يرفق بالقوارير يعني ارفق بالمطايا وبالإبل، فإنك إذا استمرت على الحدو تسرع الإبل، فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء من السقوط، لكن الأول أرجح. وهذا في دليل على إباحة الحداء، حديث في دليل على إباحة الحداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنجش على الحداء وإنما أمره بالرفق فقط، ما قال الحداء ممنوع، قال رويك أرفق شوي شوي أرفق لئلا تتكسر القوارير، رويدك يا أنجش سوقا بالقوارير، النساء تتأثر بالصوت الحسن كما تتأثر القوارير بسرعة الكسر إليها، أو ارفق بالمطايا لأنها تسرع إلى سمعة الصوت الحسن، فربما سقط في النساء التي تحمل هذه المطايا. مفيد على إباحة الحداء وأنه لا بأس به إذا لم يكن في محذور. نعم ها؟ لا ظاهر كراهة التحريم، إذا كان فيه محذور فهذا ممنوع، إذا كان الشعر الذي فيه سب وهجاء وغزل بالنساء وقال بالحق بالباطل حرام، ولذلك قال ألم ترى أنهم فيه والشعراء يتبعهم الغاوون، اتباع الغاوين لهم هذا جائز ولا حرام؟ ها إذا كان شعرهم يكون سبب لاتباع الغاوين لهم صار محرم ولا جائز؟ حرم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون، فيكره كراهة التحريم يعني وما يمنع منه. لا، ليس فيه دليل. ما عين الشعر الجماعي، الشعر عامد، اللهم لولا اهتدينا، لولا أنت اهتدينا، هذا هدى، هدى شيء يسير، هدى وبعدين واحد اللي يهدى. وهناك يحتجون به طلع البدر علينا مثنية الوداع، أيضا فيها على منقطع أيضا مثنية الوداع، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صاروا يستقبلونه يقول طلع البدر علينا ثم قدم مهاجرا مثنية الوداع، وجب الشكر علينا بدعا لله داع، أيضا هذا منقطع. ثم وسوء الكلمة التي تكون في الجهاد قد يقولها الواحد أو الاثنين مثلا كلمات قليلة هدى يسير للتشجيع، ما هم مثل هذا مثل الآن الشعر الجماعي المنظم الذي فيه تأوهات وفيه ولحن لحن الغناء يؤثر مثل ما موجود الآن. هذا الشباب اللي أضعوا أوقاتهم كلها في الشعر إيش يسمونه إيش النشيد، ها نشيد جماعي وهو غناء طرب في طرب، حتى أنك لا تفرق بينه وبين الغناء، لا إذا قبلت على التسجيلات ما تفرق بينه وبين الغناء، وفيه يعني له تأثير كتأثير الغناء، وفي تأوهات بعضهم، وهو الواقع الآن حتى في التسجيلات التي يسجل المحاضرات يجب يأتون بهذا الغناء اللي في تأوهات وفي طرب لا تفرق بينه وبين الغناء، هو غناء حقيقة. الشيطان جاءهم من هذه الناحية، هم قالوا نحن شباب ملتزمون، وجاءهم من ناحية الشعر الجماعي، وإلا هو غناء نفس التأوهات، بعضها يلقي واحد لكن في تأوهات، تأوهات وتنطيط مثل الغناء، لا فرق. إذا كانوا صادقين واحد يلقي قصيدة والبقية يستمعون، يلقيها بصوت عادي، أما هذه التأوهات وهذه التنطيطات وهذا التلحين الذي لا فرق بينه وبين الغناء، بل هو غناء نفس الغناء، هو ولذلك ما أستطيع أن أسمع الآن، أغلق في الحال، ما أستطيع أسمع الشريط إذا كان فيها النشيد الجماعي، مو نشيد غناء، غناء في طرب تأوهات تنطيط، يطرب الواحد يلهب النفوس ويقعدها، ويكررون هذا في أول الشريط وفي وسط الشريط وفي آخره، بعضهم من أول الشريط إلى آخره. ينبغي أصحاب التسجيلات أنهم يتركون هذا، ينبغي لهم ترك هذا، يبدأ المحاضرة من أولها، يشعر هذا الكلام، يأتي بكلمة من أول وكلمة من الوسط وغناء وأبيات، يروح نص الشريط أو ثلاثة أربعة شريط على هذا الطريقة، ثم تبدأ المحاضرة بعد ذلك. هذا استغلال، يعني حتى يستغل الشريط، حتى الشريطين ثلاثة أربعة، استغلال بالباطل.
نعم.
إيه تعوهون حفر خندق وغيرها، كل كلمات التشجيع مثل حدى من جنس الحدى، لكن فيها جماعي منظم، فيها تأوهات، فيها تلحين، ما في. كنا حاس، نحن نقول هذا حاس كلمات عادية، حدى عادي ما في معنى، صوت عادي، الصوت في بعض المناسبات، ما هو دائما يضيع الأوقات كلها في شعر جماعي ومنظم وتأوهات وغناء وطرب، هذه في مناسبات وقت محدود، حفل الخندق وفي الحث على الجهاد، وهذا ليلهم ونهارهم يسمعون النشيد كل أكثر الأوقات، وشيء منظم متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، ما الإنسان ما ينتبه للمعنى إطلاقا، حينما تسمع على هزة بالمعنى ما حد يتعمل المعنى، شوف متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت يطرب.
نعم.
ها إن الله ظهر بوحي من الله ثم نزل الوحي في الحال الاستثناء، مثل ما قال عباس يا رسول الله إلا للخير، ما قال هذا متحرم الله لا يختل خلاها، قال يا رسول الله إلا للخير، فإنه لبيوتنا، فنزل الوحي قال إلا للخير استثناء من الشيء من الشيء الحشيش، ومثل قول الضرر لما نزلت مكتوم في الحال.
نعم.
ها سيأتي الترجمة لبعد هذا لأكثر منها.
باب هجاء المشركين. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ فقال حسان لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسب فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبغ قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة، قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ فقال أبو هريرة نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم، قال اهاجهم وجبريل معك.
هذه الترجمة لهجاء المشركين، يعني باب هجاء المشركين وأنه مستحب لما فيه من نصر الإسلام والمسلمين وخذلان الكفرة والكافرين. ذكر حديث عائشة قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. هذا فيه دليل على هجاء المشركين لأن النبي أذن له، إلا أنه قال له لا بد أن تخرج نسبي، فالحديث دليل على جواز هجاء المشركين. وعن هشام بن عروة النبي قال ذهبت أسب حسان عند عائشة، قال لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أن هجاء المشركين مستحب إذا كان في دفاع عن المسلمين وتأييد للحق ونصر له ولأهله وليس رفثا ولا قولا باطلا، وكذلك إذا اشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة فهو جائز. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أنه سمع أبي هريرة في قصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني يقول الباطل، لذلك عبد الله بن رواحة حيث قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت المشركين مضاجع. في أن الشعر إذا اشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة كان حسن ولم يدخل فيما ورد فيه الذم من الشعر، إذا في الشعر ورد نصوص في ذمه، وهذا في الشعر المحرم المكروه وهو الأفيق الذي فيه رفث وقول باطل وقلب للحق وغزل وتشبيه بالنساء، هذا ممنوع. وإذا خلا من ذلك أو اشتمل على ذكر الله الصالحة كان حسن. حديث ثالث حديث أبي هريرة سمع حسان بسلمة عبد الرحمن وسلمة عبد الرحمن سمع حسان يستشهد أبا هريرة فقال يا أبا هريرة نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. روح القدس هو جبريل. في حديث البراء الذي بعده قال حسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، وهذا فيه دليل على جواز الشعر، بل إن الله يؤيد الشاعر يؤيده جبريل إذا كان فيه دفاع عن المسلمين وتأييد الحق ونصر له ولأهله. ولهذا فإن الذي دعا لحسان بأن يؤيده الله بروح القدس. نعم.
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن.
هذا تفضل عليه سأل سؤالك كثر الشعر. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعراء.
نعم. هذه الترجمة أراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الجمع بين الحديث، وأن الشعر الذي يغلب على الإنسان حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن فهو حرام ولا يجوز. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، هذه كراهة التحريم أيضا، كراهة التحريم. والسلف عادتهم يعبرون عن التحريم بالكراهة، وكذا جاء في القرآن الكريم لما ذكر الموبقات والعظائم قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، بعد ذكر الشرك والقتل وعقوق الوالدين والكبر والتطفيق، قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها يعني محرر. فأراد ابو خير رحمه الله بهذا الترجمة الجمع بين الحديث، وأن الشعر الذي يغلب على اللسان حتى صدع عن ذكر الله والعلم والقرآن فهو حرام ولا يجوز. أما إذا كان الشعر في نصر الحق وأهله وبيان محاسن الإسلام والذب عنه ورد الباطل وذمه وذم أهله ولم يكن رفثا واشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة فهو محمود ومشروع وليس بمذموم. ذكر المؤلف حديث ابن عمر قال أن يمتلئ جوه أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، هذا الشعر المذموم يعني، وهذا الشعر المذموم الذي ذكره في الترجمة يكون يغلب عليه حتى صد عن ذكر الله عن العلم عن القرآن، لأن يمتلئ جوه أحدكم قيحا، معروف القيح الصديد، خير من أن يمتلئ شعرا. ثاني حديث أبي هريرة لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، يريه من الوري، وهو أن يأكل القيح جيفة جوفة بوزن الفري، من الوري بوزن الفري، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يعني حتى يأكل القيح جوفة، خير له من أن يمتلئ شعرا. وبهذا يكون الشعر كما سبق نوعان، شعر مذموم وهذا هو اللي ذم في هذا الحديث، وكذلك إذا غلب على الإنسان، وشعر جائز وهو الشعر في نص الحق وأهله وبين محاسن الإسلام والذب عنه ورد الباطل وذب أهله فهذا جائز. نعم.